أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قلنا في الدرس السابق إن التعارض في الحقيقة إنما يقع بدوا وفي بادئ الأمر بلحاظ دليلي حجية السند أو دليل حجية السندين في الخبرين المتعارضين قبل أن تصل النوبة إلى ملاحظة المعارضة بالنسبة إلى دليل حجية الدلالة والظهور. ففي البداية يقع التعارض بين دليل حجية السند في هذا ودليل حجية السند في ذاك، ثم بعد ذلك نلحظ التعارض بين دليل حجية الظهور والدلالة في هذا ودليل حجية الظهور والدلالة في ذاك. لماذا؟ وذلك لأن الدلالتين إنما تتعارضان بلحاظ دليل الحجية، فيما لو فرضنا أن هاتين الدلالتين صادرتان من المولى، يعني متى يقع التعارض بين دليل حجية الظهور هنا ودليل حجية الظهور هنا؟ إذا فرضنا أن هاتين الدلالتين صادرتان من المولى بعد إثبات صدورهما يقع التعارض بينهما من حيث الدلالة، وإلا لو لم نثبت صدورهما معاً فلا معنى لملاحظة التعارض بينهما في عالم الدلالة. التعارض في عالم الدلالة فرع إثبات صدورهما، وإثبات صدورهما فرع إمكان التمسك بدليل حجية السند. فإذا تعارضا على مستوى دليل حجية السند ولم نستطع إثبات صدورهما فلا تصل النوبة حينئذ إلى التعارض في عالم الدلالة. إذن التعارض أولا وبالذات حقيقة إنما يقع بلحاظ دليل حجية السند، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعارض بلحاظ دليل حجية الظهور والدلالة. أما ما كنا نقوله في الدروس السابقة من أن الدليلين يتعارضان بلحاظ حجية الدلالة، وبما أن حجية الدلالة وحجية السند متلازمتان لا تنفكان، فيسر التعارض إلى دليل حجية السند، يعني يسري التعارض إلى دليل حجية السند بعد أن وقع في البداية بلحاظ حجية الظهور. هكذا كنا نقول إن الدليلين يتعارضان بلحاظ حجية الدلالة، وبعد هذا التعارض فإذا تعارضا بلحاظ الدلالة حجية الدلالة وحجية السند لا تنفكان، فيقع التعارض بلحاظ دليل حجية السند. فنبدأ من حجية الدلالة وننتهي إلى حجية السند، لكن الأمر الدقي الصحيح هو لا، أن نبدأ من دليل حجية السند ثم ننتهي إلى التعارض بلحاظ دليل الحجية للظهور والدلالة. أما ما كنا نقوله سابقا لغرض التفهيم، لغرض تبسيط الفكرة، وذلك لأن السندين إنما يتعارضان فيما لو فرضنا وجود دلالتين متنافيتين، فكأن التعارض سرى من عالم الدلالة إلى عالم حجية السند. هذا لتبسيط الفكرة، وإلا حقيقتان هو أن التعارض يقع أولا وبالذات بلحاظ دليل حجية السند، لأن حجية الدلالة لا معنى لها إلا إذا أثبتنا حجية السند أولا وبالذات. ولهذا يقول السيد الشهيد: الدقيق هو أن التعارض أولا وبالذات بلحاظ دليل حجية السند. قال: وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور بالبداية يعني، ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند، فهو بقصد تبسيط الفكرة. أريد أن نقرب الفكرة إلى المتعلمين، حيث إن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوت الظهورين. فنقول: على تقدير ثبوت الظهورين، إذا تنافيا في الحجية إذن لا يمكن أن نتعبد بالسندين معا. هذا ما كنا نقوله. فكأن التنافي سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند. لكن بالدقة: وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا، فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين، وإلا لو لم نستطع إثبات حجية السند ولم نستطع إثبات حجية الصدور لم نستطع إثبات صدور الدليل، فلا معنى لوقوع التعارض. وقوع التعارض بين الدلالتين فرع كونهما صادرتين في المقام الأول. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: نفي الاحتمال الثالث بالدليلين المتعارضين. إذا تعارض لدينا دليلان تعارضا مستقرا ولم نستطع حل التعارض بقواعد الجمع العرفي أصلا، فحينئذ قال المشهور إن هذا التعارض يؤدي إلى التساقط، فلا الدليل الأول يستطيع إثبات مضمونه ولا الدليل الثاني يستطيع إثبات شنو؟ مضمونه، فكل منهما يسقط بلحاظ مدلوله الخاص. ولكن السؤال هنا: هل بعد الحكم بالتساقط بلحاظ المدلول الخاص نتعامل مع هذين الدليلين معاملة العدم وكأنهما لا وجود لهما، فيمكن أن نتمسك بالأصول العملية مثلا، أو لا يمكن أن نستفيد من هذين الدليلين بمقدار نفي الاحتمال الثالث ولا نصل إلى الأصول العملية؟ فلو تعارض دليلان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة تعارضا مستقرا فتساقطا، فالدليل الأول غير قادر على إثبات مضمونه وهو الوجوب، والدليل الثاني غير قادر على إثبات مضمونه الخاص وهو الحرمة. ولكن هل نتعامل معهما معاملة العدم؟ يعني كأنهما غير موجودين فنذهب ونتمسك بأصالة البراءة لإثبات الجواز والإباحة، أو لا يمكن ذلك؟ قالوا كلا، لا يمكن ذلك، بل نتمسك بهذين الدليلين المتعارضين لنفي الاحتمال الثالث. نقول لا يمكن إثبات الإباحة عن طريق الأصل العملي. لماذا؟ لأن لدينا دليلين محرزين، وهما وإن تعارضا وتساقطا لكن الأمر يدور بينهما، لو وجوب لو حرمة، ولا يمكن أن ننتقل إلى الإباحة. زين، ما هو الوجه في إمكان التمسك بهذين الدليلين من أجل نفي الاحتمال الثالث وهو الإباحة مثلا؟ ذكروا لذلك عدة وجوه. الوجه الأول هو التمسك بالدلالة الالتزامية لكل من هذين الدليلين المتعارضين، فيقال إن التعارض بين هذين الدليلين إنما وقع بلحاظ المدلول المطابقي، لأن الأول يدل مطابقة على الوجوب والثاني يدل مطابقة على الحرمة، فيقع التعارض بينهما بلحاظ المدلول المطابقي. ولكن إذا جئنا إلى المدلول الالتزامي لوجدنا أن هذين الدليلين يشتركان في مدلول التزامي واحد ويتفقان عليه ولا يتعارضان بلحاظه، وهذا المدلول الالتزامي هو نفي الاحتمال الثالث، نفي الإباحة مثلا، فما دل على الوجوب بالمطابقة يدل بالالتزام على نفي الأحكام الأخرى ومنها الإباحة، وما دل على الحرمة يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الأحكام الأخرى ومنها الإباحة. فنفي الإباحة هو مدلول التزامي لما دل على الوجوب ولما دل على الحرمة، فهما متعارضان بلحاظ هذا المدلول الالتزامي أم متفقان؟ متفقان بلحاظ هذا المدلول الالتزامي. كل من الدليلين ينفي الإباحة، كل منهما ينفي الإباحة، وإذا كان كل منهما ينفي الحكم الآخر، الإباحة كمثال، يعني ما دل على الوجوب ماذا ينفي؟ ينفي الأحكام الأربعة الأخرى، وما دل على الحرمة ينفي الأحكام الأربعة الأخرى، فيتفقان في نفي الأحكام الثلاثة الأخرى وهي الاستحباب والكراهة والإباحة، كل منهما ينفيه بالدلالة الالتزامية، وهذا يعني عدم وجود احتمال ثالث غير الوجوب وغير الحرمة، فنتمسك بالدلالة الالتزامية لنفي الحكم الثالث. الجواب واضح، إن هذا يبتني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، بأن نقول إن الدلالتين المطابقيتين تسقطان ولكننا نتمسك بالدلالتين الالتزاميتين. ولكن تقدم في بداية الكتاب أن الصحيح هو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. وقلنا هناك إن المراد من التبعية هي التبعية بالسقوط، التبعية في السقوط، يعني إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. وفي محل كلامنا بما أننا نفترض سقوط الدلالتين المطابقيتين فلا معنى لإمكان التمسك بالدلالة الالتزامية. قال الثالث: وقع الباح في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص أي المدلول المطابقي، هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما يعني بهذين المتعارضين أو لا يمكن؟ قد يقال نعم ويقرب، وقد يقرب ذلك. يعني شنو ذلك؟ إمكان نفي الثالث بهما يقرب بوجوه. الوجه الأول: التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإن هذه الدلالة الالتزامية غير معارضة بل هي متفق عليها بين الدليلين، كل من الدليلين ينفي الأحكام الثلاثة الأخرى فما بها تعارض فتبقى حجة. الجواب: وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، بينما قد أثبتنا سابقا شنو التبعية، وأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية. الوجه الثاني: في الوجه الثاني يقال بأن هذين الدليلين المتعارضين نعلم إجمالا بكذب أحدهما، أحدهما كاذب. لماذا؟ لأنهما متنافيان، مثل واحد يقول وجوب والآخر يقول حرمة، فأحدهما قطعا كاذب فنعلم إجمالا بكذب أحدهما. زين، أما الآخر فلا نعلم إجمالا بكذبه. إذن شنو صار عندنا؟ صار عندنا أن أحدهما نعلم إجمالا بكذبه ولكن لا ندري هل هو الأول أو الثاني، وإنما علم إجمالي نعلم بأن أحدهما كاذب، لكن من هما؟ أيهما هو الكاذب؟ نقول إما هذا وإما ذاك. فالعلم بالكذب علم تفصيلي أو علم إجمالي؟ علم إجمالي، لكن الكاذب مشخص محدد في الواقع معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وإن ضاع علينا ولا نعرف أيهما هو الكاذب. زين، هذا عنوان. إذن ما نعلم إجمالا بكذبه أحدهما. زين، والآخر نعبر عنه: ما لا نعلم إجمالا بكذبه، يعني أحدهما كاذب في الواقع نعلم علما إجماليا بكذبه، خو الآخر شنو؟ لا نعلم بكذبه. مو نعلم بعدم كذبه، لا لا، وإنما لا نعلم بكذبه، قد يكون كاذب قد لا يكون كاذبا. فأحدهما نعلم إجمالا بكذبه والآخر لا نعلم إجمالا بكذبه. يقول صاحب هذا الوجه: نتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه. زين هو محدد لو ما محدد عندنا؟ غير محدد. ليش غير محدد؟ لأن مقابله غير محدد. ما هو مقابله؟ ما نعلم إجمالا بكذبه. بما أن ما نعلم إجمالا بكذبه غير محدد عندنا، فما لا نعلم إجمالا بكذبه أيضا غير محدد، وإن كان في الواقع وفي علم الله تعالى هو محدد. يعني عندنا ألف وباء، الله سبحانه وتعالى مثلا يعلم بأن الكاذب هو شنو؟ ألف، أو أن الكاذب هو باء، لكننا لا ندري. فلذلك نقول نعلم إجمالا بكذب إما ألف وإما باء. فما نعلم بكذبه ليس محددا بل مجمل، فما يقابله وهو ما لا نعلم بكذبه أيضا ليس محددا. وبلحاظ دليل الحجية نرفع اليد عن دليل الحجية بالنسبة إلى ما نعلم إجمالا بكذبه، ونتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه. إن قلت ما هي فائدة هذه الحجية؟ إذا كنا لا نستطيع تشخيص ما نعلم بكذبه ولا نستطيع تشخيص ما لا نعلم بكذبه، إذن لا نستطيع أن نستفيد من هذه الحجية، لا نستطيع أن نعمل بألف ولا نستطيع أن نعمل بباء، لأننا لا ندري أيهما هو الكاذب وأيهما هو شنو غير الكاذب. فما هي فائدة هذه الحجية؟ الجواب: فائدة هذه الحجية نفي الاحتمال الثالث. نقول قطعا أحدهما نعلم إجمالا بكذبه، فأحدهما الآخر ينطبق عليه عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه، إذن أحدهما قطعا يشمله دليل الحجية. وإن كنا لا نستطيع أن نشخصه لكن أحدهما حجة، وبما أن أحدهما حجة فلا يمكن أن نتركهما معا ونتمسك بالبراءة لإثبات الإباحة مثلا، لا يجوز. هذا ينفي الاحتمال الثالث. سؤال: حجية عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه هل لها معارض أو ليس لها معارض؟ الجواب: إن المعارض المحتمل لحجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه، المعارض المحتمل هو أحد أمرين وكلاهما لا يصلح للمعارضة. الأمر الأول أن يقال إن حجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه تعارضها حجية الآخر المقابل له، والآخر المقابل له ما هو؟ هو ما نعلم إجمالا بكذبه. فالحجية فيما لا نعلم إجمالا بكذبه تتعارض مع حجية ما نعلم إجمالا بكذبه، ها هكذا قد يتوهم، ولكن الصحيح أن المعارضة لا يمكن أن تحصل بهذه الطريقة. لماذا؟ وذلك لأن المقابل له ما هو؟ هو ما نعلم إجمالا بكذبه، وما نعلم إجمالا بكذبه هل يعقل أن تجعل له الحجية؟ ما نعلم بكذبه إجمالا لا يعقل أن تجعل له الحجية. ذلك الفرد الواقعي الذي هو المعلوم بالإجمال لعلمنا الإجمالي الذي مفاده إنه شنو؟ كاذب إجمالا. ما نعلم إجمالا بكذبه هل يمكن أن تجعل له الحجية التعبدية أو لا يمكن؟ يستحيل أن يتعبدنا الشارع بحجية ما نعلم بكذبه. فإذا كان لا يصلح للحجية من أساسه، فكيف يقوى على معارضة حجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه؟ إذن هذا الاحتمال غير صحيح. الوجه الثاني للمعارضة، أو الأمر الثاني الذي يدعى أنه معارض لحجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه، هو أن يقال بأن هذه الحجية تتعارض مع المدلول الخاص لكل من الدليلين المتعارضين. يعني حجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه تتعارض مع الدلالة الخاصة للدليل الأول، وهي الدلالة على الوجوب، حجية الدلالة على الوجوب، وتتعارض مع حجية الدلالة على الحرمة اللي هو المدلول الخاص للدليل الثاني. الجواب أيضا لا توجد معارضة. ليش لا توجد معارضة؟ باعتبار أن ما لا يعلم بكذبه محدد ومشخص أو ليس محددا؟ ليس محددا. لماذا؟ لأن ما يعلم إجمالا بكذبه ليس محددا، فما لا نعلم إجمالا بكذبه أيضا ليس محددا. وإذا كان ما لا نعلم إجمالا بكذبه ليس محددا، فيحتمل أن يكون هو الوجوب، الدليل الدال على الوجوب هو الذي لا نعلم بكذبه. وإذا كان يحتمل أنه هو الوجوب، فكيف ندعي أن حجية الدليل الدال على الوجوب تتعارض مع حجية ما لا يعلم بكذبه، إذ يحتمل أن يكون شيئا واحدا؟ يحتمل أن يكون ما لا نعلم إجمالا بكذبه هو الطرف الأول. وإذا كنا نحتمل أنه هو الطرف الأول، فكيف شنو تتعارض الحجية في الطرف الأول مع حجية عنوان ما لا يعلم إجمالا بكذبه؟ يجوز الكاذب هو الحرمة، وإذا كان الكاذب هو الحرمة فإذن الوجوب لا نعلم بكذبه، وإذا كان لا نعلم بكذبه فكيف يتعارض مع حجية ما لا نعلم بكذبه؟ بل سيكون منطبقا عليه. وهكذا إذا نظرنا المن إلى المدلول الخاص للدليل الثاني الدال على الحرمة، أيضا نقول الحرمة يحتمل أن تكون هي العنوان الذي نعلم إجمالا بكذبه، ويحتمل أن تكون هي العنوان. ما لا نحتمل ما لا نعلم إجمالا بكذبه. فيحتمل أن تكون الحرمة وحجيتها مطابقة للعنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه. وإذا كانت مطابقة نحتمل أنها مطابقة، فكيف يقع التعارض بين عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه والحجية في الدليل الدال على الحرمة؟ لا لا يقع تعارض. إذن النتيجة إن دلالة الدليلين، دليل الحجية فيهما، دلالته على حجية عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه، هذه الدلالة سليمة عن المعارض. ليش سليمة عن المعارض؟ لأن المعارض إما هو حجية ما نعلم إجمالا بكذبه، وأجبنا عن ذلك أن عنوان ما نعلم بكذبه لا يعقل أن تثبت فيه الحجية، فلا يقوى على المعارض. وإما أن يكون المعارض هو الدلالة الخاصة في الدليل الوجوب أو الحرمة، الجواب نحن لا نحرز أن الوجوب يتنافى مع عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه، بل قد يكون هو الذي لا نعلم إجمالا بكذبه، وهكذا بلحاظ الحرمة. إذن لا معارض لهذه الحجية. وإذا ثبتت هذه الحجية لأحدهما وهو ما لا نعلم إجمالا بكذبه، فلا تصل النوبة إلى الاحتمال الثالث تمسكا بالأصل العملي لإثبات الإباحة مثلا، لا تصل النوبة إلى ذلك. هذا هو الوجه الثاني. قال ثانيها التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية ماذا؟ خليها بين قوسين، غير ما علم إجمالا بكذبه، يعني ما لم نعلم إجمالا بكذبه، ما لا يعلم بكذبه. لماذا؟ فإن المتعذرة تطبيق دليل الحجية عليهما معا، وهكذا على هذا بعينه وذاك بعينه، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة بينهما. فإذا حكمنا بحجيتهما معا هذا مستحيل، أحدهما المعين هذا قلنا ترجيح بلا مرجح وإن ناقشنا في ذلك، إذن لا يمكن أن تثبت الحجية لأحدهما المعين. وأما تطبيقه، تطبيق من؟ دليل الحجية على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محذور فيه، يعني أحدهما معلوم الكذب إجمالا والآخر غير معلوم الكذب إجمالا، فنتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية ما لا نعلم بكذبه إجمالا. زين، له معارض أو ليس له معارض؟ يقول لأنه، يا هو لأنه تطبيق دليل الحجية على ما لا نعلم إجمالا بكذبه غير معارض لا بتطبيق دليل الحجية على عنوان معلوم الكذب. فيقال إن تطبيق الحجية على عنوان غير معلوم الكذب يتعارض مع تطبيق الحجية على عنوان معلوم الكذب. نقول هنا لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن معلوم الكذب لا يمكن أن تثبت له الحجية، لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان، يا عنوان معلوم الكذب، غير معقول. إذا كان معلوم الكذب كيف تجعل له الحجية؟ زين، وهكذا هو غير معارض ولا بتطبيقه تطبيق دليل الحجية على عنوان تفصيلي كهذا اللي هو المدلول للدليل الأول وهو الوجوب، أو ذاك وهو الحرمة اللي هي المدلول للدليل الثاني. فنقول تطبيق دليل الحجية على عنوان ما لا يعلم بكذبه يتعارض مع دلالة الدليل الأول على الوجوب، أو يتعارض مع دلالة الدليل الثاني على الحرمة، نقول هذا لا يصلح للمعارضة. لماذا؟ لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي اللي هو يا عنوان الوجوب مثلا أو الحرمة مثلا في الدليل الثاني، لا نحرز ولا نقطع أنه مغاير لمن؟ لعنوان غير المعلوم، يعني لعنوان ما لا يعلم بكذبه. يمكن أن يكون هذا العنوان الخاص هو الذي لا يعلم بكذبه نفسه، وإذا كان يحتمل أنه نفسه فكيف يقع التعارض بينهما؟ التعارض فرع إحراز التنافي، وهنا لا نحرز التنافي إذ يحتمل أن يكون هو زين. هذا هو الوجه الثاني. الجواب، يقول السيد الشهيد: إن الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، إما أن نحتمل كونهما كاذبين معا، يعني نحن نعلم إجمالا بكذب أحدهما ولكن الثاني أيضا يحتمل أن يكون كاذبا، الذي نقطع به عدم كونهما صادقين معا. زين، إذا لم يكونا صادقين معا نقول يحتمل أن يكون أحدهما صادق والآخر كاذب، ويحتمل أن يكون كاذبين معا. لا يمكن أن يكون الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة لا يمكن أن يكونا صادقين معا. زين، إذا لا يمكن أن يكونا صادقين معا شبق عندنا احتمال، احتمالا، احتمال أول أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذب، واحتمال كذبهما معا. يحتمل أنه لا الوجوب صحيح ولا الحرمة، وإنما الحكم الواقعي عند الله سبحانه وتعالى هو الاستحباب مثلا، فهل نحتمل كذبهما معا أو لا نحتمل كذبهما معا؟ فرضان لا ثالث لهم: إما أن يدعى أننا نحتمل كذبهما معا، والفرض الثاني لا نحتمل كذبهما معا بل نعلم بأن أحدهما صادق. يقول السيد الشهيد: إن كان المراد هو الأول، اللي هو شنو الأول؟ احتمال كذبهما معا، فهذا يعني، هذا يعني أن عنوان ما نعلم إجمالا بكذبه سيصير شنو؟ غير محدد في الواقع، حتى بلحاظ الواقع أصلا هو شنو؟ غير محدد. نحن قلنا في البداية: إذا علمت إجمالا بكذب أحدهما، صحيح أنا لا أعلم أيهما هو الكاذب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم الكاذب منهما، فالمعلوم بالإجمال وخصوصا على نظرية المحقق العراقي، المعلوم بالإجمال محدد مشخص واقعا وغير مردد، التردد إنما حصل عندي. وإذا كانا كاذبين معا. قلنا هذا محتمل، محتمل أن يكونا كاذبين معا. فإذا كانا كاذبين معا فهل المعلوم كذبه بالإجمال وهو كذب أحدهما هذا سيكون محدد في الواقع أو ليس محددا؟ حتى في الواقع ليس محددا، لا نقدر نقول هو ألف ولا نقدر نقول هو باء، لاحتمال أن يكون في الواقع كلاهما كاذب، احتمال أن يكونا كاذبين معا. وإذا كانا كاذبين معا فالمعلوم بالإجمال في قولنا نعلم إجمالا بكذب أحدهما عنوان كذب أحدهما محدد مشخص في الواقع أو ليس محددا في الواقع؟ نقول ربما لا يكون محددا. ليش ربما لا يكون محددا؟ على فرض كذبهما معا. ربما يكون محددا على فرض كذب واحد منهما ففي الواقع محدد وهو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، لكن على الفرض الآخر ربما أن يكونا كاذبين. وإذا كانا كاذبين فعنوان ما يعلم إجمالا بكذبه غير محدد حتى في الواقع. وإذا لم يتحدد عنوان ما نعلم إجمالا بكذبه فبالمقابلة عنوان ما لا نعلم إجمالا بكذبه أيضا سيكون غير محدد في الواقع. وإذا كان غير محدد في الواقع فكيف يحكم المولى بحجيته؟ كيف يحكم بحجية ما لا نعلم إجمالا بكذبه مع أنه غير محدد في الواقع حتى عند المولى عز وجل لاحتمال أن يكونا كاذبين معا؟ وإذا كانا كاذبين معا فلا يمكن للمولى أن يحكم بحجيته. هذا على فرض شنو؟ احتمال إمكان أن يكونا كاذبين معا. أما إذا قلتم لا، لا نحتمل أن يكونا كاذبين معا، نعلم إجمالا بكذب أحدهما ولكن أيضا نعلم إجمالا، نعلم بصدق أحدهما، يعني لا يمكن أن يكونا صادقين معا ولا يمكن أن يكونا كاذبين معا، ففي الواقع أحدهما ينطبق عليه عنوان ما نعلم إجمالا بكذبه، أما الآخر فهو صادق جزما لأنه لا يحتمل أن يكونا كاذبين معا، فأحدهما صادق جزما واقعا. وإذا كان أحدهما الآخر الذي ما لا نعلم إجمالا بكذبه إذا كان صادقا واقعا فهل يحتاج إلى حجية تعبدية؟ إذا كان أحدهما كاذبا والآخر صادق جزما لا يحتاج إلى حجية تعبدية، بل يكفي هذا العلم بكذب أحدهما وصدق الآخر يكفي لنفي الاحتمال الثالث بلا حاجة إلى حجية تعبدية لعنوان ما لا يعلم بكذبه. قال: ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا يحتمل كذبهما معا، فإن احتمل كذبهما معا ففي حالة كذبهما معا على هذا الفرض لا تعين للمعلوم بالإجمال الذي نعلم بكذبه، وإذا كان ما نعلم بكذبه غير معين ففي قباله أيضا ما لا نعلم بكذبه أيضا راح يكون غير معين. لا تعين للغير معين مو عندنا، فمن الواضح أن كليهما غير معين عندنا، لا غير معين حتى في الواقع. لا تعين للمعلوم بالإجمال في الواقع ولا لغير المعلوم بالإجمال أيضا غير معين في الواقع. وإذا كان غير معين فكيف تجعل له الحجية؟ ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له. زين الفرض الثاني، وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه، شنو معنى؟ معنى أن أحدهما صادق جزما، وإذا كان أحدهما صادقا جزما هذا بنفسه ينفي الاحتمال الثالث، فهذا بنفسه ينفي احتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية لإثبات الحجية التعبدية. لا، هو مجرد كون أحدهما صادقا واقعا هذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. ثالثها تقدم سابقا أصلا ما يراد ذكر، وهو ما ذكرناه في الحجية التخييرية. ماذا قلنا؟ قلنا بالإمكان أن نتمسك بحجية مشروطة في كل من الطرفين. التمسك بالحجية على نحو الإطلاق في كلا الطرفين المتعارضين غير ممكن لأنهما متنافيان، ولكن بدلا من إسقاط الحجية رأسا وتماما نرفع اليد فقط وفقط عن من؟ عن إطلاق دليل الحجية، فقط نرفع اليد عن الإطلاق لا نرفع اليد عن أصل الحجية. فنتمسك بحجية مشروطة في هذا وحجية مشروطة في ذاك. زين ما هو شرطها؟ أن نقول هذا حجة بشرط كذب الآخر، وذاك حجة بشرط كذب الأول، فكل من الحجيتين مشروطة بكذب الآخر. وبما أننا نعلم إجمالا بأن أحدهما كاذب، إذ لا يعقل أن يكونا صادقين معا، قطعا أحدهما كاذب، وإذا كان أحدهما كاذب إذن توفر شرط حجية أحدهما. إذن أحدهما حجة لأن أحدهما كاذب، وإذا كان أحدهما كاذب فالآخر حجة لأن شرطه وهو كذب الآخر متحقق. إذن توجد لدينا حجية لأحدهما. زين أيهما؟ لا ندري هل هو الأول أو الثاني، المهم نعلم واقعا أن أحدهما حجة لكذب غيره لكذب الآخر. وإذا كنا نعلم بحجية أحدهما فلا يعقل أن نتركهما ونذهب إلى احتمال الثالث. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني. سيد الشهيد يقول يحتمل أن الوجه الثاني وهو التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه، يقول يحتمل أن يكون بين مقصود هو هذا الثالث وهو تعميق للوجه الثاني، وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما. إذن إذا كان أحدهما كاذبا جزما إذن فيعلم بحجية أحدهما فعلا، لكن أيهما هو الحجة؟ لا ندري. إن قلت هذه الحجية لغوية، قلنا سابقا ليست لغوية وإنما نستفيد منها لنفي الثالث. قال وهذا يعني حجية أحدهما يكفي لنفي الثالث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. طبعا بقي سؤال سألناكم من يوم أربعاء. بما أنه أنتم ما ذكرتونه فنأجل على يوم الأحد إن شاء الله تعالى. ويبقى سؤال آخر أيضا هم فكروا به على هذا الوجه الأخير، ولو كانا كاذبين معا، هذا محتمل أو غير محتمل؟ يحتمل أن يكونا كاذبين معا، لا وجوب ولا حرمة، يحتمل أن يكون عند الله سبحانه وتعالى هو إذا كانا كاذبين معا هل هذا يعني حجيتهما معا؟ الأول حجيته مشروطة بكذب الآخر، والثاني حجيته مشروطة بكذب الأول، وإذا كانا كاذبين معا كذب الأول يوفر شرط حجية الثاني، وكذب الثاني يوفر شرط حجية الأول، وهذا يعني حجيتهما أو حجيتهما معا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا إشكال على عبارة السيد الشهيد، انت فكر به وشوف هذا الإشكال وارد أو غير وارد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على